الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. الكلام في بعض أفراد العيب. مسألة: لا إشكال ولا خلاف في كون المرض عيبا، طبعا في بيئ العبيد والإماء والبهائم، هو إذا البهيمة مريضة أو العبد مريض هذا عيب. زين، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في الأمراض الطفيفة التي يزال بسرعة، مثل حمى يوم واحد، يوم اللي اشتريته كان مثلا مبتلى بحمى بسخونة يوم واحد بس وراحت، مو من النوع اللي كل أسبوع مثلا يتجدد، لا لا لا، بس يوم واحد. إطلاق كلامهم أن المرض عيبون شامل حتى لمثل هذا المرض اليوم واحد، إطلاق كلامه، هل هذا مراد أو ليس بمراد؟ يقول: إطلاق كثير وتصريح بعضهم، هم صرحوا، يشمل حمى يوم بأن يجده في يوم البي قد عرض له الحمى، وإن لم يكن له نوبة له في الأسبوع. قال في التذكرة: الجذام والبرص والعمى والعوار. والعرج والقرن وجود عظم في الفرج والفتق والرتق، رتق يعني بحيث هذا وجود اللحم ملتحم يكون الفرج ما يمكن الدخول، والقرع والصمام والخرس عيوب إجماعا، وكذا أنواع المرض سواء استمر كما في الممراض أو كان عارضا ولو حمى يوم. شوف صرح معيوب، هذا كان مريض، يا بس هذا اليوم صار مشكلة كذا، ما أنا ما أريد مريض. والإصبع الزائدة والحول في العين والحوص والسبل واستحقاق القتل في الردة، يعني هذا كان مرتد فمستحق القتل، أو القصاص والقطع بالسرقة، يعني هو سرق يستحق قطع اليد، أو الجناية أو الاستسعاف الدين، يعني هذا العبد أكو شو اسمه يستسعاف الدين، يعني لابد وأن يعمل ويشتغل حتى يعطي دينه، هذا بعد ليس أعماله ما يكتسبه لا يملكه هو، هذه عيوب نجمع. زين، الشيخ الأنصاري هنا عند تعليق يقول: حمى يوم واحد هذا ليس بعيب. ليش؟ حسب الضابط اللي نقحناها قلنا العيب هو ما يوجب النقص في المال، الحمى يوما واحدا لا يوجب النقص في المال، إذا ليس بعيب. فمراد التذكرة من ذكر الحمى يعني من موجبات الرد، طبعا موجب من باب شرط ارتكازي، أنا ردت العبد سالما، اشترطت عليك شرط ضمني أنه ما في أي حتى يوم واحد. فكما الشيخ الأنصاري سابقا فرق بين موجبات الرد وبين العيب، هنا عم يفرق يقول: هنا الحمى يوم واحد هذا ما يعد عيبا وإنما من موجبات الرد. ثم إن عد حمى اليوم المعلوم كونه حمى يوم ويزول في يومه ولا يعود، هذا الحمى مبني على عد موجبات الرد لا العيوب الحقيقية، ذلك لأن ليس منقصا للقي. مسألة: الحبل عيب في الإماء. اشترت جارية رأيتها حامل، الأمة حامل، في الأمة حامل، عيب في الأمة. ليش؟ أقول أولا هذا الحامل يعرضه للتلف، يعرض الأم للتلف، يعرضها للتلف، لأن في معرض أنه يعني الحمل وولادة، وقد لا سيما سابقا كثير من الأمهات كنا يقضى عليهن حين الولادة. ثانيا مدة الحمل 9 أشهر، أنا هذا بعد ما أقدر أستفيد من خدم من كذا، ويعني يعني كأنما المرأة الحامل مثل مريض نص 9 أشهر، يعني يكون بالتالي الحامل يراد له رعاية ويراد له كذا، يوم ضغطه يسعد، يوم سكره، يوم كذا، يوم ما يقدر يمشي، ما تقدر تمشي، يوم إلى آخره. فهذا عيب، الحبل عيب في الإماء كما صرح به جماعة. في المسالك الإجماع عليه في مسألة رد الجارية الحامل بعد الوطء، ويدل عليه الأخبار الواردة في تلك المسألة أنه أنك وطعت الجارية تردها من عيب الحمل، عرفت أنها كان حاملا، يقول هذا معيوب، يرد الجارية ترد. وعلله في التذكرة، إذن الأخبار موجودة عندنا نص على أن الحامل عيب. مع ذلك على التذكرة قال، قال اجتماع على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع، ما عندنا يقين أنها تبقى سالمة بعد وضع الولد، هذا مع عدم كون الحامل البائع، وإلا فالأمر أوضح.
هل العيب في خصوص كونها حامل أو في خصوص كونها متشبثة بالحرية من جهة الولد؟
لا، مو من جهة تشبثة بالحرية، يجوز الحامل مو من المولى، من عبد، مسألة مو من حال الحيثية، مجرد الحامل من دون نظر إلى أنها متشبثة بالحرية. هذا ما عدم كون الحمل البائع، حمل إذا كان للمشتري، وإلا فالأمر أوضح، إذا كان حمل للبائع بعد أوضح أن يكون عيبا. أنا اشتريت أمة وحاملها يصير للبائع، كانت حامل، أنا الكلفة علي، الخسارة علي، والريع يصير للبائع، اللي هو يأخذ الولد، وإذا هو يأخذ الولد بعد يعني أظهر أن يكون عيبا. ويؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات وعدم قابليتها الاستيلاد إلا بعد الوضع، هذا معيب آخر، أنا أريد أستورد منها، ها ما أقدر بعد، يلا يضع حملها بعد فترة. زين، إذن في الإماء الحامل عيب، أولا النصوص مع رقية التلف، حرمان الخدمات، حرمان الاستيلاد، لا سيما إذا كان الحامل قلنا حمل البائع، وبعد هذا أوضح يصير. زين، أما الحمل في سائر البهائم حيوانات، يقول ليس بعيب، فرق بين الحمل في الحيوانات وبين الحمل في الأم. يقول أما في غير الإمام من الحيوانات ففي التذكرة أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل، يعني قلنا المشتري تبع للحمل، للحامل، الحامل تبع، أخو المشتري هذا أنا استفاد، أنا استفاد المشتري، اشترى نعجة جوياها جسم الولد نتاج، صار نعجتين، فهذا ربح كما هو مذهب الشيخ. وقال بعض الشافعية يرد به وليس بشيء، يعني تذكر يقول قول الشافعية ليس بشيء، غير صحيح. زين، ورجح المحقق الثاني كونه عيبا، قال هذا عيب حتى في البهائم، وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل، حتى لو قلنا أن المشتري يملك الحمل، مع ذلك عيب. يقول شوف أنت ليش تختلط الأوراق محقق الثاني؟ يقول نعم من جهة زيادة ما عندي إشكال، لكن من جهة أخرى نقيصة. أولا فوات المنافع انتفاع، وثانيا تأديتها لحلاق، نفس اللي ما ذكرنا في الأمة، تقولي حيوانها نفس الشيء إذا حامل، فما أقدر أستخدم الحيوان. اشتريت مثلا فرس،
بقرة
للحرف مثلا، وما أقدر أستخدمها، أو فرس مثلا أريد أذهب به مثلا للحرب أو أسافر به حاملة، ما أقدر. وكذا لا زين، فالزيادة من جهة هذا الشيء، والعيب على حاله، لأنه وإن كان زيادة من وجه إلا أنه نقيصة من وجه آخر لمنع الانتفاع بها عاجلا، ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع للهلاك. إذن قولان صار في حمل الأمة، عفوا الحيوان. الشيخ الأنصاري يقول على قول الشيخ اللي الحامل يدخل في ملك الحامل تبع يصير للمشتري، يقول قول المحقق الثاني لا وجه له. إذا قلنا أن المشتري يملك الحمل، ليش؟ لأن قلنا ضابطة العيب عند الشيخ الأنصاري ما يوجب نقص المالية، فإذا نقيس من جهة وزيادة من جهة ما صار نقص في المالية، صح؟ لأن مجرد النقص ليس عيبا عند الشيخ الأنصاري، النقص الموجب لنقص المال. زين، السوق العرف حينما يرى هذه مثلا النعجة وهذه البقرة ناقصة من جهة وزيادة من جهة، فيصير كسر وانكسار، يقول لا هذا قيمته ما نقصت، قيمته لم تنقص بالعيب لوجود زيادة أخرى، فهذا ليس بعيب. فعلى قول الشيخ الطوسي من دخول الحملة في بيع الحامل هذا لا يعد نقصا، لا يعد عيبا، لأن ما يوجب نقص في المالية. والأقوى على قول الشيخ ما اختاره في التذكرة لعدم النقص في المالية بعد كونه زيادة من وجه آخر، كسر انكسار. زين، أما قلت في معرض التلف، يقول أداء الوضع وضع الحامل يعني إلى الحلاك نادر في الحيوانات، لا يعبوا به الحيوانات، ما يموتن بالوضع إلا نادر، إلا نادر. يعني وضع حيوانات، وضع الحمل عند الحيوانات سهلة جدا، مو مثل الإنسان. يعني أنا شفت الشاة ترعى في شو اسمه مع قطع غنم، في أثناء المشي وضعت ومشي شوية بس على تضع الحمل وتمشي، والغريبة الحمل هم يمشي وراء الأم بمجرد أن يولد. وغان خلق الإنسان ضعيف، إنسان من يولد يا الله ما يقدر يصنع أي شيء، هذا هو ما مجرد من شاذ يلا يمشي، لا يعبأ به، هذا النادر لا يعبأ به. زين، بس يبقى مسألة عدم التمكن من الانتفاعات، بقرة اشتريتها الحرث ما أقدر أحرث بها، هذا ليس عيبا، إنما يكون كالعين المستأجرة، يعني فما منافعها فترة معينة مسلوبة المنافع فترة معينة. نعم، عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار دون الأرش من باب شرط ارتكازي، مثل ما لو اشتريت دار وجدتها مستأجرة سنة، فهذا ليس عيب، إنما لي خيار من باب شنو؟ من باب الشرط الضمني، أنا اشترطت عليه أن يكون خليا الدار مو مشغولا بمستأجر. كوجدان عين مستأجر. إذن فالشيخ الأنصاري شختار قال في حمل الحيوانات ليس بعيب إلا أن الخيار موجود من أجل فوات المنافع في هذه الفترة. في حمل الأمة قال أنها عيب للرواية ولهذه الوجوه. أما في هذا في الحيوانات لم يقبل بكونها عيبا، إنما وجوه الخيار. زين، هذه المسألة إلى هنا انتهت. مسألة أخرى شيخ الأنصاري يدخل فيه، يقول زين اتضح أن الحمل عيب، صار واضح. زين، إذا أنا اشتريت الجارية في الأمة، اشتريت الجارية، جارية معيبة وحملت عندي مني أو من غيري، هذا عيب يوجب منع الرد، لأن قلنا من مسقطات الرد حدوث عيب عند المشتري. هسه تارة أنا أحملها، هذا يصير تصرف بعد، خلاص سقط الرد. ترى لا، أنا ما أحملها، تحمل عندي، سيجوز من دون إذني حتى يصير، من دون رضاي، حرام أو حلال ماكو يعني، من هذه الحيثية ما في فرق. أو حيوان، حتى حيوان صارت حملت عندي. فإذا مقتضى كون الحمل عيبان أن الحمل إذا حصل عند المشتري والجارية كانت معيبة، هذا الحمل يسقط الرد، يبقى الأرش فقط لأنه عيب. شلون؟ إذا كان الحمل من البائع تقول هذا عيب ويرد، إذا عيب فإذا حصل عند المشتري هم عيب. أحكام العيب ما في تبعيض، ما يصير يؤمن وبعد يكفر ببعض. فيما إذا كانت الأمة حامل من البائع فتقول هذا عيب، ترد الجارية. أما إذا أمة حملت عند المشتري تقول هذا ليس بعيب، فإذا يرد بالعيب السابق إذا كانت معيبة طبعا. لا، إذا عيب هم يوجب الخيار وهم يسقط الخيار بالعيب القديم، كان في عيب قديم وعيب الحامل أيضا أضيف لعيوبه عيب الحمل، فيمنع من الرد بالعيب القديم لأنه عيب. مقتضى هذا. لكن نرى الفقهاء هنا قالوا لا، قالوا الأمة المعيبة بعيب آخر لو حملت عند المشتري هذه التراث. نعم، إذا نقصت بالولادة لا ترد، أما إذا ما نقصت بالولادة وما كذا بعد وضع الحامل ترد. يعني الحامل بنفسه كأنا ما ليس بعيب، إذا الحامل أوجب النقص في الأمة عيب يسقط الرد بالعيب القديم، وأما إذا لا مجرد الحامل ما صار نقص فيها هذه ترد. وأنا شيخ أنا سألك قال شو كلامكم متناقض، أنا ما أعرف. فشلون هناك قلتم الحامل عيب ويوجب خيار العيب للمشتري إذا كان حامل من البائع، وهنا إذا الحمل المشتري تقول ليس بعيب وما يسقط الرد بالعيب القديم إلا إذا أوجب النقص أو بحث آخر. هذا الكل متفق عليه أنه عيب، صرف الحمل كلامه في مجرد الحمل. فيقول كلامه مشكل ويذكر عبارة هذا وذاك وذاك وشيخ وتذكرة وفلان فلان، يقول هشوف كلامه متناقض، أنا ما قاعد أشوف شلون أجمع بين الكلامين، في حيرة عندي من أمر. شوف كيف كان يقول، فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنه لو حملت الجارية المعيبة، مو بعيب الحاملها، معيبة بعيب أخرى، كانت عندها ما أدري برص، عندها حوال، عندها أنا ما أدري بها، واشتريتها وحملت عندي زائدا على عيب اللي عندها، لم يجوز ردها. ليش؟ لحدوث العيب في يده، سواء نقصت بعد الولادة أم لا، لأن الحام بنفسي عيب حتى لو ما نقصت بالولادة العيب. ومر عندنا قلنا العيب يسقط الرد حتى لو ارتفع العيب بعد ذلك، لو زال العيب قلنا سابقا. فحتى إذا حمل، إذا وضعت الحمل وما نقصت هما ترد، زال عيبها لكن ما يخالف، بمجرد العيب يسقط الرد بعد لا يرجع الرد مرة أخرى حسب القواعد، حسب قاعدة ألف باء تاء نتيجة هذه. قاعدة أن الحامل عيبون، قاعدة أخرى أن العيب حتى لو زال يسقط الرد، نتيجة أن الحامل يمنع الرد حتى لو لم تنقص بالولادة. شيء مختار قاعدة، لأن العيب الحادث مانع وإنزال على ما تقدم من التذكرة. لكن تعال شوف في التذكرة، لو كان المبيء جارية فحبلت وولدت في يد المشتري فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم، يعني جارية كانت معيبة اللي اشتريتها ثم حملت عندي ووضعت، إن نقصت بالعيب بالحام طبعا مانع عن الرد بالعيب القديم وكان له الأرش فقط الرد يسقط، لكن إن لم تنقص فالأولى جواز ردها وحدها دون الولد بالعيب القديم أردها. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ معنى السر في الحامل عند التذكرة ليس بعيب، لو كان عيب لكان مانع الحمل مطلقا مانع، ليش بتقيده بأنه إن نقصت؟ لأن مطلق الحمل مو عيب عند التذكرة، واضحة صغرى وكبرى نتيجة. إذا كان حامل عيب وكل عيبين يسقط رد حتى لو زال، فلا بد أنه يسقط الرد حتى لو لم تنقص بالولادة. فحينما تقيد سقوط الرد بكونها نقصت بالولادة، يعني صرف الحملة ليس عندك عيب، أنه هنا صرحت أن الحمل عيب إذا كان من البائع. مشكلة. إلى أن قال وكذا حكم الدابة لو حملت وولدت عند المشتري فإن نقصت بالولادة فلا رد، وإن لم تنقص ردها لأنه للمشتري، إن لعل دون ولدها لم ولد للمشتري يصير. يصير هذا ما تذكر. في مقام آخر قال لو اشترى جارية أو بهيمة سوى بينهما حائلا، يعني حائل يعني ليس بحامل، خلية، فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد، وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد. هنا أضاف شيء آخر، لو تنقص بالولادة لو الحمل يصير في يد البائع، لأن الحمل صار في يد البائع حمل هذا يقبل أنه عيب. الأمة أو الحيوان عندي أنا شو اسمه وحامل صار في يد البائع، هذا هم يقبل بأنه عيب. وفي الدروس قال لو حملت إهداهما الجارية والبهيمة عند المشتري لا بتصرفه، لا بتصرفه الذي خرج صورة اللي لا بتصرفه خو يسقط الرتب بالتصرف، هذا خارج محل البحث. لا بتصرفه مو أنا حملته أو أجزته، نزع عليها أو مثلا جارية بدون إذني مثلا عبد أو شيء، فالحمل له للمشتري، فإن فسخ رد الأم ما لم تنقص بالحمل أو الولادة، ما لم تنقص إذا الحمل بنفسه مو عيب عند هذا دروس الشهيد. وظاهر القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الرد. ليش قاضي شنو دليلك؟ قال لأنه إما بفعله خو هذا تصرف أو إهمال المراعاة حتى ضربها الفحل، كلام هذا هم تصرف، إهمال هم تصرف. فانظر قاضي هم يسقط رد مو من أجل عيب، من أجل التصرف. حتى القاضي اللي يسقط الرد مو ميلتزم بالحام بنفسي عيب، لكن صرح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنه إذا حملت إحداهما عند المشتري وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا رد الأم دون الولد. زين، ظاهر ذلك كله كل هذه العبارات خصوصا نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي فقط قال بس القاضي ما منع من الرد، لا سيما نفس القاضي اللي منعه مستدل بالتصرف مو بالعيب، وخصوصا مع استدلالي على المعنى بالتصرف حدوث العيب، تسالمهم يظهر هذا تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشتري في الأمل ليس في نفس عيبه، بل العيب هو النقص الحاصل بالولادة، وهذا مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحبل. أول هذا المسألة قلنا الروايات تصرح عن حمل عيب، أنا اشتريت أما حامل وطعتها، قلت ترترت لأن عيب هذا الحمل عيب، وكذلك مخالف للإجماع المتقدم عن المسالك، وكذلك تسريح هؤلاء أنفسهم سنوب هو نفس التذكرة والدروس صرحوا أن الحمل عيبون عيبا يرد منه الاجتمال على التقرير بالنفس، قالوا الحمل في تقرير وكذا وسوالف، شلون يتكلم هناك نسوها هنا، والجامع بين كلماته مشكلون مشكلون، يعني فقهاء شلون يعني ما التفتوا لهذا التضارب بين المبنيين مالته شلون، خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة اللي شقال، قال من إطلاق كون الحامل عند البائع عيبا وإن لم ينقص وعند المشتري بشرط النقص، العبارة الأخيرة قال إن لم تنقص أو كان حامل عند البائع، قال إذا كان الحامل عند البائع مطلقا عيب حتى ولو لم ينقص، هذا العبارة الأخيرة مال التذكرة، في مقام آخر لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحبلت عند المشتري فإن نقص الحمل فلا رد وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد، شو العلاقة كون الحمل في يد البائع يصير عيب حتى ولو ما ينقص، شنو دوره حمل يد البائع ويد المشتري، الجارية شوف المسألة شو تصوير الفرق، أن الجارية حملت عند المشتري لكن الحمل صار عند البائع، صار الولد أعطيناه للبائع بيجيها أخذه البائع أو اشتراه البائع، إن صار الفصل بين الأم والولد انفصال، يقول هذا الانفصال يجي سبب عيب في اللي يصير، هذا عيب يصير فيه الحامل يصير عيب فيه، مثلا لعل الأم إذا ما عدها الولد مثلا ما أدري مو ترتاح أو شيء، بالتالي يعني قال إذا الحمل عند البائع الحمل بفعل مشتري، ها التفتوا النطفة مو للبائع، نطفة للمشتري أو ل يعني مملوك للمشتري، لكن إذا صار للبائع فهذا عيب حتى لو ما تنقص بالولادة، فجعل مدار العيبية شيئان، نقصت بالولادة بالحامل أو حامل عند البائع، هذا يعني شو ضابطه مو واضح، من غير فرق بين الجارية والبهيمة، مع أن ظاهر العبارة الأولى، العبارة الأولى اللي في صدر المسألة فرق بين البهيمة والجارية، هناك فرقوا نفس التذكرة، هناك قال الحمل في الإماء عيب في البهائم ليس بعيب، لكن هنا سوى بين الأمة وبين البهيمة نفس التذكرة، قال في القواعد لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق ما الأمة، لأن الحمل زيادة مو نقص مال بها، وهذا بناء منه على أن الحمل ليس عيبا في غير الأمة، ففي غير الأمة ليس بعيب، هذا يعني الشيخ شو يقول كلامهم في غير الأمة له وجه، لأنهم قالوا الحامل في غير الإماء ليس بعيب، لا أقل كان قول من الأقوال في بها، خو ليس بعيب، هنا عم نقول الحمل في غير الأمة لا يسقط الرد إلا إذا وجب النقص، أما الحمل في الجارية شلون؟ شلون سويتوا بينهما؟ هناك فرقت، وفي الإيضاح قال إن هذا على قول الشيخ، إن هذا القول أنه زيادة على قول الشيخ في كون الحمل تابع عن الحامل، فالانتقال ظاهر، يعني على قول الشيخ ظاهر أنه لا يكون عيبا، أما عندنا فالأقوى ذلك، يعني أقوى أنه عيب، لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة، وكما لو أطارت الريح ثوبا المشتري في الدار المبتاعة والخيار له فلا يؤثر كونه زيادة، ما يؤثر في عدم كونه عيبا، ويحتمل عدمه لحصول خطر ما، يعني بالتالي هو في معرض التلف، ولنقص منافعها فإنها لا تقدر الحمل العظيم، يعني حمله مو حمل يعني ولادها، حمل يعني حمله شيء عظيم تجعل عليه، يعني إذا حامل ما تقدر فلن تحرث الأرض أو شيء آخر. زين، فالإيضاح، شوف أبو الإيضاح حتى الحمل في البهيمة قال عيب، حتى في البهيمة، مع أنه هنا قالوا لا ما يجب سقوط الرد. مما ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح من أن ما قربه في القواعد مبني على قول الشيخ من دخول الحمل في بئر الحامل، هو يصرح في الإيضاح يقول هذا مو على قول الشيخ، يعني ما يقبل بقول الشيخ وما يلتزم بقول الشيخ، فما قربه في القواعد ليس مبنيا على قول الشيخ، لأنه هو نفسه في الإيضاح ذكر يعني خالف قول الشيخ في أن الحمل ليس مع الحامل، فإذا تقريبه في القواعد لهذا الرأي ليس لأجل أنه كان يرى رأي الشيخ الطوسي في تبعية الحمل للحامل. نعم، ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكر المصنف يعني صاحب القواعد إن تم فإنما يخرج على قول الشيخ من كون المبي في زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار. هذا يصير على مبنى آخر، أن للشيخ الطوسي المبيع إنما المبيع يملك بانقضاء زمان الخيار، يقول على ذلك الرأي يمكن أن يخرج كلام القواعد ذلك الرأي، فإذا المبيع هذا ليس للمشتري، فإذا إذا صار حامل في زمان الخيار فإذا هذا صار حاملا في زمان خيار البائع، يعني زمن كان ملكا للبائع أساسا، فصار الحامل في ملك البائع لأن كان في زمان خيار، على ذاك القول يمكن تخريجه. ولعله فهم من العبارة رد الحامل مع حملها، لأن على ما يتراعى من تعليله بقوله لأن الحمل زيادة، يعني أن الحامل ردت إلى البائع مع الزيادة لا مع النقيصة، يعني ترد ما أنه تمنع للرد، ترد مع الزيادة، فما يصير تقول مثلا تمنع من الرد للحمل لأنه ترد مع حملها، لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمة، مو لأجل أنه يجوز الرد للبائع، يعني البائع ما يتحمل خسارة. على كل حال وكيف كان، فالأقوى في مسألة حدوث الحمل حمل الأمة عدم جواز الرد، رأي الشيخ الأنصاري يقول أنا ما أقبل، أنا أقول الحمل عيبه كلام واحد، هناك عيب وهنا عيب، كما إذا كانت حامل من عند البائع فللمشتري خيار العيب، كذلك إذا حملت عند المشتري يمنع من الرد بالعيب القديم. فالأقوى في مسألة حدوث الحمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل، وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم، شنو؟ العيب الزائل، مسألة اللي تقدمت يمنع من الرد أم لا، مبني على تلك المسألة، من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد أم لا. طبعا الشيخ الأنصاري اختار لا، فإذا لا حتى بعد الحمل وعدم التنقيس لا يرد، لا ترد، هذا بالنسبة للأمة. أما حمل غير الأمة فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للأرش لعدم الخطر فيه غالبا، وعجزها أن تحمل بعد المشاق كما قال الإيضاح لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد دون الأرش، هذا مو عيب، هذا موجبات الرد من باب خلاف شرط الارتكازي، خيار تخلف الشرط وليس أنه عيب. من هنا فحدوث الحمل عند المشتري لا يسقط الرد بالعيب القديم، لأن الحمل ليس عيبا. لا لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات الغير الموجب الأرش. زين شوف وين وصلنا. بالنسبة للأمى شيخ الأنصاري أفتى قال الحمل مانع عن الرد لأننا اخترنا أن حتى لو لم تنقص بالولادة، لأن سابقا قلنا أن العيب الزائل يمنع. في قير الجارية قال ليس بعيب، لكن ما يسقط الرد ليس فقط خصوص العيب، مجرد النقص، كل نقص يمنع من الرد بالعيب القديم ولو لم يكن عيبا. هذا نقعه شيخ الأنصاري سابقا، ولو ما كان عيبا. تذكر مرسلة جميل قال إن قطع الثوب أو خاطه أو سبقه أحدث في حدثا، ها مطلق النقص كلنا يمنع من الرد السابق. زين الآن قبلنا أن حمل البهيمة نقص لأن انتفاوات المنافع ولو ما كان عيب، لكن نقص. إذن حتى في الأم في البهيمة يمنع من الرد، مو بملاك العيب، بملاك أنه شنو مفوت للمنافع ونقص. لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات الغير الموجب للعرش، وكان متحققا هذا هنا أكو مضافا إلى نقص آخر شنو، وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير المفروض يكون حمل المشتري. يعني هذا صار متضمن لمال، لو ترد فترد البهيمة وفيها ملك المشتري، هم هذا نقص. أنا البائع علي أن أحتفظ بمال المشتري في بطن جاري في بطن هذه البهيمة. اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ، فصار تلخيص أن حصول الحمل سواء في الجارية أو في البهيمة عند المشتري يمنع من الرد. في الأمة بملاك العيب، في البهيمة بملاك حصول النقص وإن لم يكن عيبا.
حصول العيب، حصول الحمل، حصول أي شيء في وهي في ملك
المشتري. لأن مسقط الرد لا في يعني في خيار العيب مقصود، لأن من مسقطات خيار العيب مطلق النقص الحاصل في يد المشتري، حصل النقص. أما كلمات الأعلام بعد الشيخ الأنصاري تركها على حالها، قال مشكلة لما يعني ما أعطى رأي.
يعني هذا حتى مع وجود يعني كان هناك عيب قديم ثم حصل العيب المجدد، هذا يلغي
الرد. نعم وهذا كلام يلغي الرد وإن لم يكن عيبا لأنه نقص. في الأمخ عيب قال عيب. أما كلمات الأعلام قالوا الحم ليس بعيب ما يسقط الرد، هذا شلون ما أدري. بعد شيخ الأنصاري تركها على حالها، والعصمة لأهلها، سموا فقهاء التالي. اللهم صل على محمد.